السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس تفسير آيات الأحكام مع قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذه الآية الكريمة لها تعلق بشيء من فقه النفقات، فأولا عن إجمالي المعنى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي مربوطة إلى عنقك، أي كالمربوطة إلى عنقك، تضن بالنفقة، أي لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، يلومك الناس على بخلك إذا جعلتها مغلولة إلى عنقك، محصورا إذا أسرفت وذهب كل مالك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، يلومك الناس على بخلك، ولا تبسطها كل البسط، يعني فتقعد محصورا على ما فاتك من المال وما ضاع منك من المال. هذا هو المعنى الإجمالي. والآية تفيد التوسط في النفقة، وهذا شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، التوسط في كل أمورها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في معنى الآية الكريمة قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي معناها قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا التوسط في الإنفاق. قال تعالى أيضا في شأن عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي اعتدالا. فهذه كلها تفيد التوسط في الإنفاق. والتوسط في الأمور كلها أيضا مطلب، حتى في المحبة، ففي الأثر وإن كان ضعيفا مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا التوسط حتى في المحبة. فالتوسط في الأمور كلها مطلب. الذي يعنينا في هذا المقام التوسط في الإنفاق، الآيات التي ذكرت تفيد التوسط في الإنفاق، ودعمت بأحاديث لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله، يوصي بكل ماله، قال النبي لا. قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهذه تفيد التوسط أيضا. وفي الحديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فهذه نصوص في التوسط، ولكن تبقى نصوص أخرى تحتاج إلى بيان أو توجيه لها. من هذه النصوص أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم حرض يوما على النفقة، ويقال إن ذلك ساعة العسرة، فجاء أبو بكر بكل ماله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فجاء عمر وقال، جاء عمر بنصف ماله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. فكيف يتصدق أبو بكر بكل ماله والنبي يقول لكعب: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟ فأجاب العلماء على ذلك بأجوبة، منها أن المسلمين إذا مروا بمجاعات أو بظروف عصيبة تدعوهم إلى التصدق بكل المال لإنقاذ أنفس من التلف أو للإعانة على جهاد كفار ونحو ذلك، ساغ التصدق بكل المال. ولقد قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما قريبا أو مسكينا شديد المسكنة، ألصقته المسكنة بالأرض فأصبح مع التراب شيئا ملاصقا، أو مسكينا ذا متربة لا يملك إلا التراب. فالحاصل أن وجوه الجمع بين الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وبين حديث كحديث أبي بكر أنه أتى بكل ماله، وورد أثر أيضا لكن لم أقف على سنده، عن عمر بن عبد العزيز أنه قيل له: هل تركت شيئا لأبنائك؟ قال: أبنائي بين صالح وطالح، أما الصالح فالله وليه، أما الطالح فلا أكون عونا له على معصية الله. إلا أن هذا الخبر لم أقف له على سند. فقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نهي عن البخل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكذلك البخيل مذموم والمسرف مذموم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في الآية الأخرى: إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. فإذا كان المبذر أخ للشيطان، أخا للشيطان، وكان غير محبوب من الله، غير محبوب من الله إنه لا يحب المسرفين، فإذا نبتعد عن الإسراف، لأن الله لن يحبنا، ونبتعد عن أخوة الشياطين، لأن المبذر أخ للشيطان. فسبيل سيء يسلكه بعض الناس على وهو سبيل التبذير، فبه يتحول الشخص إلى أخ للشيطان ويحظى ببغض الله له، الله لا يحبه. فلا البخيل محمود ولا المسرف محمود. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ثم قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ربي يعلم حالي أكثر مني. ربك يعلم حالك أكثر من معرفتك بنفسك. الله يعلم حالك علما أعظم من علمك بنفسك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فيبسط سبحانه لحكمة، ويقدر أن يضيق لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فهذا بعض الوارد في هذا الباب. وأيضا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وفي الحديث الآخر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. في الحديث الثالث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. إذا كان لك أخ لا تزعم أنك كريم وتعطيه كل ما تملك وتترك نفسك جائعا أو تتسوله، أو تترك زوجتك وأبنائك جياع وتتسول أخاك. بل وإذا كان لك أب، إذا أعطيته أعطيه بقدر. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أما حديثه أنت ومالك لأبيك الذي قد يورده البعض في هذا الباب، في باب الإنفاق على الأب، أني وكل ما أملك لوالدي، فإذا حملناه على ظاهره إن ثبت لاختلت لنا نصوص أخرى. أما الحديث فالراجح ضعفه. ومن أمثل طرقه محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله هو معلول بالإرسال، وهذا الصحيح، وهذا الذي رجحه الإمام الشافعي أنه مرسل من طريق ابن المنكدر عن جابر. وله طريق آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن هذا الطريق لا يتحمل مخالفة لسائر الطرق. لذا قال الإمام أحمد وغيره: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده العلماء إن شاءوا أن يقبلوها قبلوها، وإن شاءوا أن يردوها ردوها، يعني إذا خالفت الشريعة ترد. ولذلك قد كان الإمام الشافعي يقول ما حاصله أن الأصول تخالفه، ويستدل بأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كان أنت مالك لأبيك لأخذ الأب المال كله. وهناك استدلالات أخرى: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. إذا أعطيت الوالد كل ما أملك تصادم مع هذه النصوص. وإذا كان الرجل نهي، الأب نهي أن يميز ولدا عن الآخر في الهبة، فلأن ينهى عن أن يأخذ مال الشخص كله له من باب أولى. وأيضا فإنه لما حدث اختلاف بين معن بن يزيد وأبيه في المال الذي وضعه يزيد في المسجد، وقال لأول داخل، فكان أول من دخل ولده فأخذ المال، فتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. فهذه بعض النصوص المعارضة التي تعارض حديث أنت ومالك لأبيك هذا. وبالله التوفيق. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل.
نقول يقولنا هذه الآية: من رضى الله مثلا النفقة الواجبة وذم البخيل.
الآية ضربها الله مثلا للنفقة الواجبة وذم البخيل، ماشي لا بأس. البخيل مذموم، وكذلك المسرف محصور، واضح، وهذا مشاهد. يعني إذا أنت كنت رجلا بخيلا ونزلت وسط إخوة لك في أي مكان ورأوك ممسكا، هم ينفقون ويبذلون ويشترون، كل سيتجه إليك باللوم. وكذلك إن كنت مسرفا انتهت أموالك وتركت الصحبة وتحصرت على ما فاتك ومن ضياع المال. نعم. المقامات تختلف، كلامنا على التقعيد العام. التقعيد العام قد تشد عنه صور، أحيانا تحتاج إلى علاج خاص، لما تتكلم عن التقعيد العام نكون رحماء بالناس، لكن نبتت نبتة سوء وصالوا وجالوا في أعراض المسلمين ودماء المسلمين، طفقوا يسرقون وإلى آخره، لا نقول يرحموا بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالتقييد العام أننا رحماء رفقاء بالخلق، لكن إذا شاذ وفعل ما يستوجب حدا أقمنا عليه الحد. فكذا الإنفاق، التقييد العام التوسط، قد أمسك أحيانا لعلة وقد أبذل أحيانا لعلة، هذا التوسط والله أعلم.
تفضل. الشبع الشديد.
ها؟
يدخل فيه الشبع اللي هو الشبع، شبع البطن.
الأكل. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني لا تملأ الخزان ويتسبب لك في ألم في البطن. وتذهب بعد ألم البطن للحمام، تجلس ساعة ساعتين في الحمام مع الخبث والخبائث. وأيضا تصاب بالأمراض وتنام كثيرا. وتفوت مصالح عديدة. وكذلك إذا جعت ما أديت ما أوجبه الله عليك، سواء من عمل إذا كنت من أهل العمل، أو من إعفاف زوجة إذا كنت متزوجا، أو من يعني أداء ما عليك من الواجبات عموما. فترى أن ابن مسعود أحيانا يقول، ابن مسعود يعني لم يكن يكثر من صيام النفل، فقيل له لماذا لا تكثر من صيام النفل يا أبا عبد الرحمن؟ قال إن لي أورادا وإن الصيام يعوقني عنه. يحتاج مراجعة القرآن مثلا كثير، والصيام يعوقه لضعف بدنه عن هذه الأوراد والأعمال، أعمال البر. فالناس تختلف في هذا الصدد، يختلفون في هذا الصدد. نعم.
المتسولون الشباب،
هؤلاء إذا أيقنت أنهم من أهل التسول وامتهنوها لا تساعدهم على الإثم والعدوان، لكن إن كان عابر سبيل قد تكون انقطعت به السبل أو دبت به نزلت به نازلة، يعطى كسائل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.